الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مكروهات التشيع. ذكر السيد رحمه الله من مكروهات التشيع، الأول منها الضحك واللعب واللهو، لما ورد من أن عليا عليه الصلاة والسلام تبع جنازة فسمع رجلا يضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: كأن الموت كأن الموت لم يكتب أن الموت على غيرنا كتب. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام: عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون. الأمر الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، إذ تقدم أنه يستحب لصاحب المصيبة أن يضع رداءه ليعرض، وقلنا بأنه لا يحتاج إلى هذا، كل شيء يعرف به هو مستحب له. لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره. وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما، الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، والذي يقول ارفقوا به وترحموا عليه رحمكم الله، ونحوه غيره. والظاهر شموله لسائر شعائر المصيبة، كل شيء ما يرتبط بالمصيبة هو يكره، لغير صاحب المصيبة أن يأتي بها. كما أن الظاهر عدم الكراهة لجنازة العلماء العاملين والأخيار المتقين، تأسيا بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مشى في جنازة سعد بن معاذ بلا حذاء ولا رداء، فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت الملائكة يمشون بلا حذاء ورداء. بل إن كون كل أحد في الحقيقة صاحب المصيبة في العلماء، إذا توفوا كل أحد من الشيعة هو صاحب المصيبة، فوضع الرداء في موت العلماء في موت الأتقياء هو لأجل كونه صاحب المصيبة. ثم قال رحمه الله: الثالث الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبع جنازة غلبته كآبة، وأكثر حديث النفس وأقل الكلام. ثم قال: حتى ورد المنع عن السلام على المشيع، ففي مرفوعة محمد بن الحسين قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام. هؤلاء الثلاث يكره التسليم عليهم. الرابع تشييع النساء الجنازة وإن كانت الجنازة للنساء، لما ورد عن أبيه عبد الله عليه الصلاة والسلام عن آبائه عليهم السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن اتباع النساء الجنائز. لكن في خبر آخر ورد أن الشابة يكره لها اتباع الجنائز، وأما من كانت دخلت في السن فلا إشكال. في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن يكون امرأة قد دخلت في السن. لكن هذه الرواية محمولة على خفة الكراهة بالنسبة إلى المرأة المسنة وشدتها بالنسبة إلى الشابة. الخامس، الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم. وحكي عن الشيخ دعوى الإجماع على الكراهة، ويكفينا ذلك، رواية عن رسول الله ودعوى الشيخ رحمه الله على الكراهة. لكن والمراد بالرفق في المشي هو الاقتصاد به. هناك روايات عامة أنه يستحب الرفق في الأمور كلها، فيشمل الجنازة ومشي وخلف الجنازة وتشيع الجنازة، والمراد بالرفق هو القصد الذي اقتصاد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث النبوي. لكن حكي عن الجعفي إنه قال: السعي بها أفضل. وعن ابن الجنيد: يمشي بها خببا. قيل في تفسيرهما إن السعي هو العدو، والخبب ضرب من العدو. واستشهد لهما بما رواه الصدوق رحمه الله عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى عجلوني في قبري، وإن كان من أهل النار نادى ردوني. لكن دلالة هذه الرواية على ما يقصدونه من المشي فيه تأمل. هذا ينادي رجلوني، لا يقول يدل على أنه أسرع في المشي. من قال أنه هذه الرواية تدل على سرعة في المشي؟ ينادي أنه عجلوني إلى القبر، ذاك ينادي لا تعجلوني، لا يدل على أنه أسرعوا أو لا تسرعوا. ودلالتهما على ما ذكراه إشكال، فلذلك قال المحقق الهمداني: فلا يلتفت إلى قولهما في مقابل ما تقدم، رواية واجماع على الكراهة. ثم قال رحمه الله: السادس، ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره. والظاهر أن ذكر الفخذ من باب المثال، حتى يشمل الضرب اليد على اليد أيضا، لا فرق في ذلك، وذلك إنما يكون من باب المثال فيشمل الضرب على اليد الأخرى، بل اللطم أيضا. وفي النبوي: مهما يكن من العين والقلب فمن الله، تدمع العين ويحزن القلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. تضرب على الفخذ، تضرب على اليد أو تلطم أو غير ذلك، ومن الشيطان، وهو يشمل الجميع. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق، وفي موت ابنه إبراهيم قال صلوات الله عليه: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ثم قال السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحموا عليه، وكذا قول قفوا به. كل هذا مكروه منه ومن غيره، لما ورد في الخبر الهاشمي المتقدم عن الصادق: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما، الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير داء، والذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، والذي يقول ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله، وفي رواية أخرى: الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم. كيف في التشيع يقولون للميت استغفروا له، ارحموا به، ارفقوا به، قفوا به، كل هذا مكروه. هذه الكلمات فيه نوع من التشابه، يعني المشتبهات، هل هن مكروهات مطلقة؟ وما المراد من هذه في هذه الحالة، حالة المصيبة، حالة التشيع، أنه يقال أنه مكروه هذه، مع أنه ورد أن الترحم على الميت والاستغفار له بحد نفسه مستحب. لذلك قال المحقق الهمداني رحمه الله: لم يتضح وجه الكراهة، وإن ذكر في البحار بعض التوجيهات التي لا تخلو عن تأمل، فالإنصاف عدم خلوه عن تشابه، أي من المشتبهات متشابهات، والأولى رد علمه إلى أهله، وإن كان الاستغفار والترحم عليه في حده ذاته راجحان. لكن لأن ورد الحديث على نحو التعبد لا بأس، نسكت في حال التشيع، وإذا أرادنا أن نترحم نترحم في داخلنا عليه ونستغفر له، أما نعلن ترحم عليه، هذا أتى في بالي القاصر في أنه ربما في تلك الحالة، حالة المصيبة، وكذلك ولا سيما أصحاب المصيبة، لمن يقول ترحموا عليه استغفروا له قفوا ما أمثال ذلك، قد يورث شبهة إن لهذا صاحب الميت له سوابق كذا، فيؤثر يتأثر صاحب المصيبة أو يوثر الشكوك عند الناس، ولأجل هذا لدفع هذه الشبهة وهذه التشكيكات وكره ذلك. هذا هو الأمر السابع والثامن، سيأتي إن شاء الله.